أسعد السنين ترجو يومك.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار، أهلا بكم. افتتح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي يعقد في الدوحة تحت شعار الغاز الطبيعي رسم مستقبل الطاقة. وفي كلمة له دعا أمير قطر الدول المصدرة للغاز إلى لعب دور في دعم الاقتصادات والحفاظ على البيئة، كما جدد الدعوة لمزيد من الحوار بين الدول الأعضاء المنتجين والمصدرين لضمان أمد إمدادات الغاز العالمية. ويضم المنتدى 11 دولة هي روسيا وإيران وقطر والجزائر ومصر وبوليفيا وغينيا الأستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، كما يضم 7 دول أعضاء بصفة مراقبين هي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والنرويج وبيرو والإمارات. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران رائدة في استخدام الغاز باعتباره طاقة نظيفة، وقد وصل نسبة استخدام مواطنيها للغاز إلى 95%. وأوضح رئيسي خلال الكلمة التي ألقاها في منتدى الغاز بالدوحة أن إيران قامت بإعطاء الأولوية لاستخدام الغاز رغم الحظر والضغوط التي فرضتها واشنطن عليها. وقال رئيسي على الدول المصدرة للغاز العمل بجهد مشترك بما يعزز التعاون، كما يتعين على أعضاء منتدى الغاز عدم الاعتراف بالعقوبات الأمريكية. وأعرب رئيسي عن استعداد إيران للتعاون مع سائر الدول المصدرة للغاز لتوفير أمن الطاقة في العالم وخاصة أمن الغاز، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز استغلال الطاقة مع الحرص على الحفاظ على البيئة. أكد وزير خارجية فنزويلا فليكس غونزاليس رغبة بلاده بتوطيد العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر من السابق. وأشار غونزاليس خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش انعقاد القمة السادسة للدول المصدرة للغاز في العاصمة القطرية الدوحة إلى أن بلاده تواصل صمودها في طريق مناهضة الإمبريالية الأمريكية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تمد يدها نحو جيرانها، وأن تطوير العلاقات مع الجيران خاصة الدول العربية أولوية أساسية في سياستها الخارجية. جاء ذلك في تغريدة نشرها أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء على وقع زيارته إلى قطر بمعية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن العودة للاتفاق النووي الإيراني قد تكتمل في فيينا في غضون اليومين المقبلين. وقالت الصحيفة إن إيران وأمريكا وقوى عالمية أخرى تقترب من إحياء الاتفاق النووي، على الرغم من أن المفاوضين لا يزالون يتجادلون بشأن المطالب النهائية من طهران. دخلت قافلات عسكرية روسية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ضمن إقليم دونباس شرق أوكرانيا، وذلك بعد اعتراف الكرملين بهما جمهوريتين منفصلتين عن أوكرانيا. وأوضح الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من وزارة الدفاع الاتفاق مع دونيتسك ولوغانسك على ما يسمح لروسيا بالدخول لضمان السلام فيهما، وذلك وفقا لمرسوم نشره الكرملين. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الوضع حول أوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وقال المندوب الروسي فيسيلي نيبينزيا إنه من المهم التركيز على كيفية وقف الحرب وإجبار السلطات الأوكرانية على وقف القصف، مضيفا أن الآلاف فروا من دونباس إلى الأراضي الروسية إثر القصف الأوكراني. أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إلى التطورات التي شهدتها أوكرانيا ليلة أمس، وقال إن تدخلات الناتو وتحركاته الاستفزازية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية زادت من تعقيد الأوضاع في هذه المنطقة، وتعليقا على آخر المستجدات في أوكرانيا، أكد خطيب زادة اليوم الثلاثاء: نحن نتابع القضايا المتعلقة بأوكرانيا بدقة، داعيا جميع الأطراف المعنية بتطوراتها إلى التحلي بضبط النفس. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 20 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف 3 من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق 22 من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في 20 من رجب المرجب من العام 13 الهجري اندلعت معركة اليرموك بين جيش الإمبراطورية الرومانية الشرقية وجيش المسلمين، وذلك في منخفض اليرموك في فلسطين. فبعد فتح المسلمين لبلاد الشام المتمثلة بسوريا الحالية، جهز الإمبراطور الروماني هرقل جيشا جرارا لمحاربة المسلمين، إلا أن المسلمين ورغم قلة عددهم وعدتهم تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالجيش الروماني بالاتكاء على الله والإيمان بعقيدتهم، وهو ما تسبب بفتح البوابة الشرقية للإمبراطورية الرومانية أمام المسلمين، بحيث أنهم تمكنوا بعد عام من فتح بيت المقدس بدون أدنى مقاومة. في 3 من شهر إسفند عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من شباط فبراير عام 1984 ميلادي، بدأت قوات إيران الإسلامية عمليات خيبر العسكرية الموسعة ضد القوات العراقية الغازية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد تمكنت القوات الإيرانية في تلك العمليات التي دارت رحاها في منطقة هور الهويزة بجنوب غرب إيران، تمكنت من عبور منطقة الأهوار الشاسعة والسيطرة على جزر مجنون الغنية بالنفط قرب مدينة البصرة بجنوب شرقي العراق. وكانت تلك العمليات بدرجة عالية من الدقة والتكتيك الحربي، بحيث أذهلت القوات العراقية وكبار الخبراء العسكريين في العالم، إذ أثبتت القوات الإيرانية تفوقها على القوات العراقية رغم الدعم العالمي الذي كان يتلقاه نظام صدام في تلك الفترة من كافة دول العالم. وأخيرا، وفي 3 من شهر إسفند عام 1299 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من شباط عام 1921 ميلادي، قاد عسكري إيراني يدعى رضا خان والد الشاه المقبور، وبدعم وتمويل بريطاني قاد انقلابا عسكريا على الملك القاجاري أحمد شاه بعد سيطرة الجيش على المراكز الحيوية في العاصمة طهران. وجاء انقلاب رضا خان في إطار السياسات الاستعمارية البريطانية وتدخلات لندن في شؤون إيران، وعلى أثر ذلك الانقلاب اضطر الملك القاجاري في إيران إلى تعيين رضا خان قائدا عاما للقوات المسلحة في إيران، وتعيين شريكا لرضا خان في العملية يدعى ضياء الدين الطباطبائي رئيسا للوزراء. وقد كان رضا خان مدعوما من لندن للحفاظ على المصالح الاستعمارية البريطانية في إيران، وبعد 4 سنوات من ذلك الانقلاب سيطر رضا خان على مقاليد الحكم في إيران، وقام بعزل الملك القاجاري وعين نفسه ملكا على إيران، وبذلك انتهت فترة حكم السلالة القاجارية وبدأت فترة السلالة البهلوية. ولكن وعلى أثر وقوف رضا خان إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، أقالت بريطانيا رضا خان من الحكم وعينت ابنه محمد رضا الشاه المقبور محله، وتم نفي رضا خان إلى خارج البلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر 9 شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني، كل فعل بيدي أصولا عابر بلالي ونهاري، وجنة تقابلها ناري عابر بلالي ونهاري، وجنة تقابلها ناري،
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي صفاتي البداية النهاية، أرسم روحي حياتي البداية النهاية، أرسم روحي حياتي،
جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخاف صبحي انتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي مو والله ما ينسى عباده اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته، اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته. عقلي البهجة كلها.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم. موضوع حلقة اليوم: معركة الأسرى بين الواجب والإمكان. بإمكانكم أن تتواصلوا معنا، ونبدأ فقرتنا الأولى مع فقرة إصدارات. ثم نتابع بعد فقرة إصدارات حديث الدار، ونختم لقاء فلسطين إن شاء الله مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. والبداية أعزائي الكرام ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب أصدره مركز القدس لشؤون الدولة تحت عنوان التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس لمؤلفه نداف شركاي. هذا الكتاب يشتمل على 3 فصول مرفقة بعدد كبير من الجداول الإحصائية، حيث يتناول الفصل الأول البعد الديمغرافي في الصراع على المدينة ومدى احتياجات المستوطنين اليهود للمزيد من الشقق السكنية. أما الفصل الثاني من الكتاب فيتناول الواقع الجيوستراتيجي للمدينة وأثره على طبيعة اتخاذ القرارات ذات الصلة ببعض التحسينات الميدانية. أما الفصل الثالث من الكتاب فيتطرق لمشكلة الأراضي في القدس وعدم تنظيم وضعها القانوني، مستحضرا عددا من التبعات والإشكاليات التي تواجه الكيان الصهيوني في هذه القضية. مستمعينا الكرام، كتاب التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس لمؤلفه نداف شركاي يناقش بمجمله المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة المقدسة وما يتضمنه ذلك من رفع نسبة المواليد بين اليهود وتهجير الفلسطينيين والمخططات الاستيطانية ودور الحكومة الصهيونية في كل ذلك. ويذهب المؤلف إلى أن هذه المخططات شملت أيضا تحسين اقتصاد المدينة ومستوى الحياة فيها وتحويلها إلى مزار ديني وسياحي. ويشير الكتاب إلى أن معدلات الهجرة اليهودية من مدينة القدس إلى داخل فلسطين المحتلة ووسطها آخذ في التزايد والارتفاع منذ العقود 3 الأخيرة مقابل تزايد معدلات الهجرة الفلسطينية والسكن في قلب المدينة المقدسة، وقد دفعت هذه الحقيقة بالمؤسسات الصهيونية العاملة في المجال الديموغرافي إلى التحذير من وضع خطير ستصل إليها المدينة المقدسة، بحيث ستصل نسبة السكان اليهود إلى 60% فقط مقابل 40% من المواطنين العرب. مستمعينا الكرام، يستحضر نداف شركاي في كتابه التخطيط والأوضاع الديموغرافية والجيوسياسية في القدس أسبابا عدة تقف وراء تراجع نسبة السكان اليهود في المدينة المقدسة، ومنها ازدياد معدل الولادة عند المواطنين العرب مقارنة بنظيرها عند السكان اليهود، وكذلك تأخر سن الزواج والإنجاب عند الشباب اليهود حتى سن 25، بينما يبلغ عند الشباب العربي سن 19، ويبدو في المحصلة أن معدل التزايد السكاني في القدس عند العرب يبلغ 3 أضعاف المعدل الخاص باليهود. في المقابل يشير الكاتب إلى سعي الجمعيات اليهودية للحصول على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي في القدس لبسط سيطرتها عليها ومنحها لليهود في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، في الخاتمة يقدم الكاتب نداف شركاي في كتابه التخطيط والأوضاع الديموغرافية والجيوسياسية في القدس توصيات ومقترحات لصناع القرار الصهاينة، من أهمها رفع مستوى البناء اليهودي في الأحياء والقرى الواقعة شرق القدس، والمبادرة إلى تنظيم وضع الأراضي في القدس وتجاوز العقبات القائمة، ووضع حد للهجرة السلبية من خلال إدارة الصراع الديموغرافي ومحاولة تغليب نسبة السكان اليهود في المدينة المقدسة، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستثمار الاقتصادي في القدس.
ومع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب التخطيط والأوضاع الديموغرافية في القدس لمؤلفه نداف شركاي.
ماسى ومسيف الأبطال ساح نزال وقتال، أتول غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، أتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
نحييكم ثانية أعزائي الكرام في لقائكم هذا من برنامج فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع معركة الأسرى بين الواجب والإمكان. ما الذي ينتظره الأسرى في قادم الأيام؟ كيف يدير الأسرى معركتهم اليوم؟ وما هي الخطوات التي قد تتخذها الحركة الأسيرة لمواجهة الجلاد؟ أعزائي المستمعين، يواجه الأسرى منذ ما يقارب الأسبوعين قرارات مصلحة سجون الاحتلال والتي تتنصل من الاتفاقات مع الحركة الأسيرة والتي تحافظ على أبسط حقوقهم، منذ أسبوعين بدأت مصلحة سجون الاحتلال بتركيب بوابات إلكترونية على مداخل الأقسام في السجون، وعمدت إلى تغيير نظام الفورة. ويوم أمس في حدث خطير قد يصعد الأمور أكثر، فإن أحد السجانين في معتقل عوفر استهزأ بصلاة الأسرى وحدث توتر في داخل السجن. وفي سجن نفحة هاجم الأسير أحمد عبيدة اثنين من السجانين أثناء نقله إلى عيادة السجن، حيث سادت حالة من التوتر الشديد أقسام السجن. ميدانيا تتواصل فعاليات التضامن مع الأسرى مع استمرار الحملة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى داخل السجون المستمرة منذ عدة أيام تحت عنوان الحياة حق. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
ما زالت قضية الأسرى المرضى تتصدر المشهد الفلسطيني كونها من أبرز القضايا الملحة في ظل تفاقم معاناتهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. فصراعهم مع المرض وانتشار فيروس كورونا خلال العامين الماضيين جعل حياة نحو 700 أسير مريض على المحك، ما استدعى استنفار الكل الفلسطيني لإنقاذ حياتهم.
الأسرى أعلنوها بشكل واضح وعبروا عن موقفهم لشعبنا الفلسطيني وفصائله إنهم مستمرين بالمقاومة والمواجهة حتى تعود الأمور إلى ما قبل عملية نفق الحرية.
الأسرى مصممون على خوض هذه الخطوات وهذه الخطوات التصعيدية من أجل إنهاء معاناتهم وإنهاء معاناة الأسرى المرضى.
ومع استمرار الحملة الوطنية لإنقاذ الأسرى المرضى الموسومة بشعار الحياة حق، يكثف الفلسطينيون من فعاليات التضامن والنصرة. فخلال وقفة نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بمشاركة وزارة الصحة، طالب الفلسطينيون بضرورة توفير حماية دولية للأسرى لا سيما المرضى منهم.
هي رسالة إلى الهيئات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي أن يتدخل لإنقاذ أسرانا المرضى داخل السجون الصهيونية الذين يتعرضون لعملية قتل بطيء من خلال هذا الإهمال الطبي ومن خلال فيروس كورونا الذي يتفشى داخل السجون الصهيونية، ولم تقدم لأسرانا المرضى لا علاجات ولا مستلزمات طبية يمكن أن تقيهم من فيروس كورونا الفتاك.
وهنا تنظم دائرة الأسرى بحركة المجاهدين الفلسطينية ووزارة الأسرى والمحررين معرضا خاصا بالأسرى لإبراز معاناتهم وتأكيد الوقوف إلى جانب أسراهم بكل أشكال الدعم والتضامن.
يأتي هذا المعرض لشرح معاناة أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الذي تغافلهم العالم وتناساهم، وهم الذين ضحوا بزهرات شبابهم من أجل أن نحيا كراما. نطالب المؤسسات الدولية بأخذ دورها المنوط بها لفضح جرائم الاحتلال والذين ينادون باسم حقوق الإنسان.
وإذ يطلق الفلسطينيون اليوم نداء استغاثة من أجل إنقاذ الأسرى المرضى، فإنهم يؤكدون أيضا أن كل الخيارات متاحة للدفاع عنهم وحمايتهم من بطش السجان.
نعم، شكرا للزميل مراد نصر. نعم أعزائي الكرام، وعن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل الحملة التعسفية التي تشنها إدارة المعتقلات بحقهم، نستضيف الآن في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ إبراهيم منصور عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية الإسلامية. بداية أستاذ إبراهيم منصور، السلام عليكم وأهلا بك معنا في لقاء اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا كل المستمعين.
أهلا وسهلا. طبعا أستاذ إبراهيم منصور، برأيك ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة اليوم في ظل التصعيد من قبل إدارة السجون؟ ماذا في المعلومات لديكم؟
حقيقة ما تشهده السجون والأسر الفلسطينيين في داخلها في هذه المرحلة من هزمة شركة تشهدها مصلحة السجون عليهم جزء من الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي يشن على مضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية تحديدا في هذه المرحلة. بالتالي يأتي هذا التصعيد من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية في ظل هذا تحت هذا العنوان. نتحدث عن تفاصيله. أولا استمرار الاحتلال الإداري، ثانيا استمرار سياسة الإهمال السلبي، ثالثا استمرار سياسة العجز الانفرادي للأسرى، واستمرار آليات التعذيب أثناء التحقيق والإهمال المتعمد، ومنع نكاة الفلسطينيين من إدخال حتى أطباء لعلاج أسرانا على حسابنا. بالتالي هذه السياسة المجنونة التي تمارس حق أسرانا إذا لم نستطع أن نقف كفلسطينيين موحدين تجاهها خلف أسرانا وخلف خطواتهم النضالية التي عدلها برنامجا مطولا في الفترة الأخيرة، فإننا لن نستطيع أن ننجز الحد الأدنى من حقوق الحياة الكريمة الإنسانية بالشروط الإنسانية لهؤلاء الأسرى.
نعم، طيب ماذا عن إدارة المعركة اليوم من قبل الأسرى؟ كيف يدير الأسرى هذه المعركة برأيكم؟
الأسرى عموما وتاريخيا ومنذ العام 63 وحتى اليوم لا يمكن أن يقدموا على خطوات نضالية أو على أي معركة إذا لم تكن صفوفهم موحدة. عندما اتخذوا قرارهم بهذه المعركة بكل تأكيد وأؤكد للجميع هنا أنهم كانوا موحدين من كل أطياف من كل ألوان الطائفة الفلسطيني، لهم هيئاتهم الخاصة يوجهون الخطوات الإسنادية في الشارع الفلسطيني من داخل السجون، ونحن بدورنا كلجنة أسرى القوى الوطنية الإسلامية في قطاع غزة أو حتى في الضفة ملتزمون التزاما كاملا بكل ما يصدر عن هذه الهيئات في داخل السجون، وجاهزين على الدوام لتنفيذ كل الخطوات التي يرونها مناسبة وتخدم حقوق الأسرى عموما في ظل هذه الأجواء المشحونة في داخل السجون الإسرائيلية.
طيب هناك برنامج وضعته الحركة الأسيرة لتحركاتها، يعني ماذا عن مضمون هذا البرنامج وماذا في خطواته؟
بتفاصيله لا يمكن الإعلان إلا عن الخطوات التي تم تنفيذها وأعلنت سابقا. أما الخطوات المستقبلية فبالتأكيد لن نستطيع الحديث عنها، ولكن بالخطوط العامة بالعناوين العريضة للخطوات التي يمكن أن يتخذها الأسرى كأساليب نضالية، نتحدث عن مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، عن إرجاع وجبات الطعام، عن رفض الانتسال للعدد الانتسال لضباط الإدارة في أوقات العدد، عن اعتصام في ساحات السجون، ومن ثم تمهيدا للمعركة المفتوحة الكبرى إذا ما وصلنا إليها كحركة وطنية أسيرة، معركة الإضراب المفتوحة للطعام. في ثنايا هذه الإجراءات يمكن أن يقدم الأسرى على اتخاذ خطوات أكثر حدة كما جرى بالأمس في سجن نجحة، حيث تعرض أحد أفراد طاقم إدارة مصلحة السجون في سجن نجحة للطعن على أيدي أحد الأسرى الفلسطينيين.
طيب أستاذ منصور، يعني إغلاق الأقسام ورفض ما يسمى بالفحص الأمني، هذا ما قام به الأسرى داخل السجون، إلى أين يمكن أن تؤدي هذه الخطوات وكيف تؤثر على إدارة السجون برأيك؟
هذه الخطوات بتفاصيلها تعتبر شكلا من أشكال التمرد على ضباط مصلحة السجون، بالتالي سيكون لهم ردودهم عليها، واستنادا لهذه الردود سيكون هناك خطوات أكثر تفعيلية من قبل الأسرى أنفسهم، وسيكون هناك خطوات أكثر إلحاحا وانتشارا في الشارع الفلسطيني دعما وإسنادا لهم. المطلوب الأسرى يضعون تفاصيل خططهم بأنفسهم ويعرفون تماما ما هم مقدمون عليه، يبقى الدور الأكبر على الشارع الفلسطيني، على الفصائل الفلسطينية، على قوى المقاومة، على المؤسسة الرسمية الفلسطينية التي لم تحمل ملف الجرائم بحق الأسرى حتى الآن إلى المحاكم الدولية ولا المحاكم الدولية. المطلوب إسناد فلسطيني حقيقي، تركيز إعلان وتسليط الضوء على معاناة الأسرى والجرائم التي ترتكب بحقهم.
نعم.
هذا الإسناد إذا لم تشارك به كل مكونات الشعب الفلسطيني سيبقى منقوصا بكل تأكيد، وإذا لم يسند بحراك رسمي فلسطيني فعلي وجاد وحقيقي يضع المجرمين الذين يرتكبون الجرائم بحق أسرانا أمام منصات العدالة الدولية، فإننا بالتأكيد سنكون لم نستطع أن نوفي أسرانا حقهم بإسنادهم في معركتهم التي يخوضونها.
طيب أنجر، تبقى معنا أستاذ إبراهيم منصور لحظات ونعود بعد فاصل قصير نواصل معكم الحوار إن شاء الله. ما الذي ينتظره الأسرى في قادم الأيام؟ كيف يدير الأسرى معركتهم اليوم؟ وما هي الخطوات التي قد تتخذها الحركة الأسيرة لمواجهة الجلاد؟ طيب نعود إليكم أعزائي الكرام ولقائكم هذا من برنامج فلسطين اليوم تحت عنوان معركة الأسرى بين الواجب والإمكان، وأعود إليك أستاذ إبراهيم منصور. يعني أستاذ منصور، يواجه الأسرى منذ ما يقارب الأسبوعين قرارات مصلحة سجون الاحتلال والتي تتنصل من الاتفاقات مع الحركة الأسيرة والتي تحافظ على أبسط حقوقهم، كيف تعلق؟ قلت كيف يواجه الأسرى منذ ما يقارب الأسبوعين قرارات مصلحة سجون الاحتلال والتي تتنصل عن من الاتفاقات مع الحركة الأسيرة والتي تحافظ على أبسط حقوقهم، كيف تعلق هذا الموضوع؟
أستاذ الكريم، الهزمة الأخيرة المسعورة على كافة السجون على كل مكونات الحركة الوطنية الأسيرة تحديدا بعد الذين تزع حريتهم رغما عن أنف مصاف السجون، والضرر الكبير البالغ في سمعة أن مصاف السجون طبع نصف عيونها هدف الكلام وهو الانتقام من هؤلاء الأسرى والعمل كل ما بالمستطاع لإزيادهم ولإظهارهم بصورة أنهم غير قادرين على المساس الأمن الإسرائيلي. في المقابل الأسرى يجدون أنفسهم أمام وضع كل الخيارات فيه مفتوحة، كل الخطوات النضالية بدءا من رفض الالتزام بالوقوف على العدد إلى إرجاع الوجبات إلى حالات التمرد بالاعتصام بالساحات والغرف ورفض التفتيشات الأمنية إلى عمليات صعب ممكن أن تنفذ هذا السجن أو ذات، وصولا إلى الإضرابات المتقطعة الإضرابات عن الطعام المتقطعة ومن ثم إلى الإضراب المفتوح عن الطعام. تبقى وتيرة هذه الإجراءات التي يتخذها الأسرى مرهونة بمدى دعم وإسناد الشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي لها. لذلك أقول مرة أخرى أن الملقى على عاتقنا كفلسطينيين هو كبير، وعلينا أن نقف بشكل جاد خلف أسرانا تحديدا في مجال تقديم ملفات الفلسطينية التي جمعت على مدار العقود الماضية والتي تصنف وتوثق الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى من عملية تعذيب وقتل واعتقال أطفال واعتقال إداري واعتقال نساء إلى منصات القضاء، لأنه علينا أن نضع المجرمين الحقيقيين على منصة القضاء ومكانهم الحقيقي هو في السجون وليس خارج السجون. وظيفتهم في الحياة هو أن يكونوا سجناء ليدفعوا ثمن ما ارتكبوه من جرائم، لا أن يكونوا سجانين يمارسون قمعهم وقهرهم على الأسرى الفلسطينيين الذين يطالبون بحريتهم وبالحد الأدنى من شروط الحياة الإنسانية التي يمكن أن توفر حياة كريمة للبشر في داخل السجون.
طيب، ماذا في الحديث عن تركيب بوابات إلكترونية على أبواب الأقسام أستاذ إبراهيم؟ يعني ماذا يعني هذا الإجراء وكيف يمكن فهم هذه الخطوة من قبل مصلحة السجون؟
هذه جزء من الإجراءات الأمنية التي تأخذها مصلحة السجون على الأسرى في محاولة لبوابات إلكترونية، تعني أن كل أسير يخرج إلى الساحة أو يدخل من الساحة إلى غرفته يمر عبرها، وبالتالي من المفترض أنها تكتشف إذا ما كان يحمل سلاحا معدنيا أو أداة معدنية أم لا. إجراء لا معنى له فعليا، ليس له هدف سوى مزيد من التنقيص على تفاصيل الحياة اليومية للأسرى أنفسهم. بالمقابل هناك مجموعة أخطر من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصلحة السجون، وما ساعدناه واخرا من رفضهم لعدم المصابين بوباء كورونا والاصرار على ابقائهم بين الاسرى املا ان يزيد انتشار هذا الوباء بين الاسرى انفسهم. شكل من اشكال الاجراءات التي يمكن ان تتخذها من تحت السجون ايضا منع الاسرى من زياره بيوتهم، التخليص في وجبات الطعام، منع الخدمات الطبيه المقدمه لهم. هذه جرائم حقيقية تمارسها مصلحة السجون كإجراءات عقابية عدا عن سياسة العزل الانفرادي لقادة الأسرى، وعدا عن سياسة التنقلات المستمرة التي لا تتيح للأسرى أن يستقروا في مكان واحد، لا تتيح أن يستقر في موضع واحد ويؤسس حياته في الأسر عليها. عملية مرهقة جدا عملية التنقلات بين السجون بشكل دائم، وبالتالي تبقى جزء من الأهداف التي توضع أمام الأسرى لإلغائها في خطوات من الضالية القادمة إن شاء الله.
وماذا عن التعامل الرسمي الفلسطيني أستاذ منصور بشأن تحرك الأسرى وقضيتهم؟
ذكرت لك أن الدور الملقى على عاتق المؤسسة الرسمية الفلسطينية وعلى عاتق وزارة الخارجية ومجمل السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم بات أكثر إلحاحية وأكثر ضرورة، لأن تحمل هذه المؤسسة الرسمية كل ملفات الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب حق الأسرى وتقدمها إلى القضاء. هناك دور يجب أن تقوم به الممثليات الفلسطينية في مختلف دول العالم بنشر الرواية الفلسطينية الحقيقية كرواية ضحية. نحن حتى الآن في نظر العالم مجرمين وإرهابيين، والأسرى هم على قمة رأس هذا التوصيف، هم أسرى بالنسبة للرأي العام العالمي إرهابيون يجب معاقبتهم. الواجب الحقيقي الدور الحقيقي الذي يجب أن تقوم به الممثليات الفلسطينية والسفارات الفلسطينية ووزارة الخارجية تحديدا هو البدء بحملة إعلامية واسعة وضخمة في مختلف دول العالم لشرح الموقف الفلسطيني، موقف الأسرى الفلسطينيين، لتقديم الرواية الفلسطينية ولإظهار أن هؤلاء الأسرى هم الضحية، والجلاد الحقيقي يجب أن يوضع في السجن كمجرم حرب لا كضيف مرحب به في كافة المحافل الدولية.
طيب، هل من تحرك من جانب المؤسسات الحقوقية والدولية بشأن قضية الأسرى أستاذ إبراهيم؟
حتى الآن مع الأسف وبكل أسف أقولها التحرك الفلسطيني الرسمي ضعيف ويكاد يكون معدوم، يقتصر على المشاركة في بعض المؤتمرات في هذه الدولة أو شيء. المطلوب هو دور أكبر من ذلك كثير، المطلوب أن نضع آلياتنا الواضحة والصريحة والمعلنة بكيفية الذهاب إلى المحاكم والمؤسسات الدولية لتقديم ملف كبير وضخم وواسع يطال كل البلد الفلسطيني ألا وهو ملف الجرائم جميل. التي ترتكب بحق الأسرى. حتى الآن نحن نتحدث عن أكثر من 227 شهيد قتلوا في السجون جراء التعذيب أو الإهمال الطبي أو إطلاق النار مباشرة عليه.
نعم. أستاذ إبراهيم منصور عضو لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية الفكرة وصف شاكر لكم الحضور معنا في لقاء اليوم وأتمنى أكون معنا في لقاءات أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء عزيزي الكريم.
شكرا.
أهلا وسهلا.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله يوم ما السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله.
ماذا في مواجهة الاستيطان بالخليل؟ سؤال ننتقل به للزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. مستمعينا الكرام، اقتحم مئات المستوطنين تحت حماية وحراسة مشددة من جنود الاحتلال جبل الجمجمة الواقع بين بلدتي حلول وسعير في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية في محاولة للاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المنطقة. وقال رئيس بلدية حلول حجازي مرعب أثناء تواجده في منطقة جبل الجمجمة إن مئات المستوطنين قدموا في حافلات من خارج المحافظة إلى جانب مستوطنين في الخليل واعتلوا جبل الجمجمة المطل على الشارع الاستيطاني رقم 60 ورفعوا أعلامهم عليه وأطلقوا هتافات عنصرية معادية للعرب تدعو للاستيلاء على أراضي الجبل المذكور المملوكة لمواطنين من بلدتي حلول وسعير شمال الخليل. ونوه إلى أن قوات الاحتلال التي فرضت طوقا كاملا على جبل الجمجمة وحولته إلى ثكنة عسكرية تمنع المواطنين والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم في المنطقة منذ سنوات، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي تجري فيها محاولات للاستيلاء على أراضي وممتلكات المواطنين بهدف إقامة مستوطنة جديدة عليها. الزميل جمال أبو رحمة والتقرير التالي.
وكأنه احتفاء بترسيخ الأمر الواقع في الضم فوق بقعة فلسطينية، عائلات استيطانية سيطرت على مناطق واسعة في مدينة الخليل. ركز هؤلاء المستوطنون اعتداءاتهم على جبل الجمجمة في بلدة حلحول شمال الخليل، وهو موقع استراتيجي مرتفع ويطل على مستوطنة كرمتسور والطلق المؤدية إلى التجمع الاستيطاني غوشوت سيون ومستوطنة كريات أربع المقامة على أراض فلسطينية في محافظة الخليل.
طبعا يمكن مش غايب عن بالحدا انه المستوطنين بحاولوا يجوا على الجبل، ويمكن قبل 4-5 ايام اجوا بكم كبير ونزلوا بعد ما قعدوا 3 ساعات. تفاجأنا اليوم انه بحوالي الساعة 4 الصبح على ما يبدو اجوا حطوا حوالي 14 خيمة على اعتبار انهم يتملكوا يقعدوا فيها.
هذه اعتداءات المستوطنين على جبل الجمجمة حيث اعتلى العشرات منهم الجبل فجرا ونصبوا 14 خيمة في محاولة لإقامة بورة استيطانية جديدة واعتدوا على مزروعات المواطنين
بغطاء من الجيش الإسرائيلي عدة مرات، آخرها قبل أيام وقبل 3 أيام ومبارح واليوم. في ساعات الصباح الباكر بعد الساعة 2 تقريبا بلش المستوطنين بحافلاتهم وسياراتهم ينقلوا الخيام اللي هم متعودين فرضها أمر واقع على الطبيعة.
بات الاحتلال يسابق الزمن في تطبيق خططه الممنهجة في الضم لاستكمال تهويد الضفة المحتلة مقابل تهجير المواطنين أو عزلهم عن باقي المدن الفلسطينية.
نشكر الزميل جمال أبو رحمة وعن استهداف المستوطنين لجبل الجمجمة في محافظة الخليل. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة المحتلة صلاح الخواج. ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
صلاح، مئات المستوطنين يقتحمون جبل جمجمة في محافظة الخليل تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال في محاولة للاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المنطقة. هل نحن أمام تجربة مكررة لما حدث في جبل العظمى جنوب مدينة نابلس؟ وما الذي يجري في تلك المنطقة؟
أولا وأكثر من ذلك، نحن أمام واقع من أخطر المراحل والسنوات الذي يعيشها الشعب الفلسطيني وخاصة مناطق الضفة الفلسطينية بما فيها القدس، سواء في إطار إجراء عملية الهدم وتوسع عملية الهدم. في أقل من 24 ساعة تم الإعلان عن أكثر من 4 بؤر استعمارية واستيطانية في مناطق مختلفة، اعتداءات وحرق أشجار زيتون، 156 حالة اعتقال في أقل من 10 أيام. نحن أمام واقع خطير، تريد إسرائيل وجيش الاحتلال وجمعيات الاستيطان أن تعزز الوجود الاستيطاني وأن توسع من عملية المصادرة والضم لأراضي فارغة بدون سكان، وأن تؤبد الاستعمار وتعزز نظام الفصل العنصري بهذه السياسة العنصرية الفاشية الذي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني. نحن كل قرية وكل بلدة وكل مدينة أمام مرحلة خطيرة لن تقل عن جبل العرمة ولن تقل عن الخل الأحمر ولا عن عمليات مصادرة الأراضي ولا هدم البيوت. كل قرية ستعاني الأمرين بسبب هذه الإجراءات والتوسع الاستيطاني إن لم نتوحد وأن نستنهض الحالة الفلسطينية لأن نوسع حالة الاشتباك والمواجهة والرد على العدوان وجرائم الاحتلال بتصعيد.
نعم، هذا واضح سيد صلاح. ما أهمية وخصوصية جبل الجمجمة؟ لماذا يدفع الصهاينة بمستوطنيهم إلى هذا الجبل وإقامة أكثر من 13 خيمة في هذا الجبل؟
هذا الجبل يعتبر هو امتداد لإصبع استيطاني يمتد من المستعمرات المقامة في الأراضي المحتلة عام 48، سواء في منطقة بلبس بربطة بمستعمرة رائيل المقامة على أراضي سلفية حتى ما يسمى بحاجز زعترة، وتربط في سلسلة من الاستيطانية المسمى بمستوطنات شيلو حتى منطقة الأغوار. هذه المنطقة التي تشكل فاصل وقاطع بين السلسلة الاستيطانية التي ستمتد وتشكل إصبع ممتد من جنوب أو من غرب الأراضي المحتلة سواء كانت عام 48 أو الضفة الفلسطينية حتى شرق الضفة الفلسطينية وربطها بمنطقة الأغوار وعزل منطقة الشمال عن منطقة الوسط في ظل هذه السلسلة الاستيطانية التي ستكون أسوأ من جدار الفصل العنصري الذي تم بنائه في الضفة الفلسطينية.
هل هذا الأمر ينسحب على منطقة واد الحصين الذي يهدد المستوطنون سكانه بالترحيل واختصاب وسرقة هذه المنازل والأراضي؟
بالتأكيد نفس السياسة، هو تفريغ الوجود الفلسطيني وتعزيز الاستيطان وربط المستوطنات في مع بعضها البعض وخلق بنية تحتية متواصلة ما بين الكتل الاستيطانية والأراضي الفارغة بدون سكان لربطها بمستوطنات وبؤر استيطانية جديدة.
المعروف سيد صلاح بأن الاحتلال الصهيوني لا يريد أي ذريعة ولا يريد أي دعم لأنه يتمتع ويحظى بدعم أمريكي وتواطؤ للأسف الشديد إقليمي، لكن بعد قضية الضم هل تلمسون وتلاحظون أن هناك شراسة، هناك عملية ممنهجة يقودها المستوطنون وليس فقط الحكومة؟
أولا حتى لا نقع في خطأ عملية الضم، كأن دولة الاحتلال ستبدأ في الأيام المقبلة. الضم بدأ منذ عام 67 للقدس الشرقية، وفي عام 99 ضمت عشرات آلاف الدنومات في منطقة البحر الميت والشاطئ الذي يعتبر هو جزء من الأراضي المحتلة عام 67 على البحر الميت بطول 36 كيلو، نحن حرمنا منه منذ عشرات السنين. وبعد بناء جدار الفصل العنصري في عام 2002 تم مصادرة 19% من أراضي الضفة الفلسطينية والتوسع المستعمرات والمستوطنات عليها، وبالتالي خمس الضفة الغربية تم مصادرة أراضيها في عام 2002. اليوم ستكون أوسع عملية ضم وتشكل خطر كبير على مستقبل الضفة الفلسطينية والدولة الفلسطينية، وتعتبر هي محاولة لتأبيد الاستعمار وتعزيز نظام الفصل العنصري. وهذا التوسع والجنون الاستيطاني بدأ منذ أن بدأ الاحتلال، ولكن اليوم هذا استهداف واضح كما ذكرت في ظل الدعم الأمريكي والتواطؤ الدول الذي سقفه التنديد والاستنكار، ومع كل أسف في ظل التواطؤ الأكبر العربي والإسلامي لبعض الدول الذي تهرول في تطبيق مع دولة الاحتلال والإجراء.
وهذا ما يتطلب كما ذكرت الدعم وصمود المواطنين الفلسطينيين. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله السيد صلاح الخواجة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة المحتلة صلاح الخواجة حول استهداف المستوطنين لجبل الجمجمة في محافظة الخليل، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
نعم أعزائي الكرام، والآن الفقرة الأخيرة من فقرة فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. قرية كوكب الهوى. كوكب الهوى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومتراً، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 300 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية كوكب الهواء 9949 دونماً، تحيط بها أراضي قرى البيرة، وادي البيرة، كفرة وجبول. من الناحية الأثرية، يحيط بقرية كوكب الهوى مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية أهمها خريبة الطاقة التي أقام عليها الرومان قلعة أجريبينا، وأقام عليها الفرنجة قلعة حصن الهوى. قدر عدد سكان قرية كوكب الهوى عام 1931 ب220 نسمة، وفي العام 1945 300 نسمة.
نشكركم أعزائي الكرام لطيب متابعتكم لنا في برنامج فلسطين اليوم، تناولنا فيه معركة الأسرى بين الواجب والإمكان. حتى الملتقى، السلام عليكم.
بنصر الله استبشروا قد أقسموا. وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استمشوا تاجوا الرؤوس أنتم قيام الحضارة أنتم رجال الله.